بسم الله الرحمن الرحيم. من الصحابة سئل عن الخارج فقال هم من الشرك فروا أم يشركونهم؟ قال هم من الشرك فروا. تحفظ بقية الأثر؟ طيب. قيل له فهم منافقون. قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوما بغوا علينا فقاتلناهم. أثر علي رضي الله عنه هذا تمامه ولفظه من الشرك، هم من الشرك فروا. قيل له فمنافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء. نعم. قيل فما هم؟ قال قوما بغوا علينا فقاتلناهم. طيب، الأثر عن علي أخرجه المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، في كتابه تعظيم قدر الصلاة برقم 591 إلى 593. رقم الأثر 591 إلى 593. ذكر له ثلاث أسانيد، إسنادان صحيحان وإسناد حسن. ذكر له ثلاث أسانيد، إسنادان صحيحان وإسناد حسن. وهذا يشكل على ما تقدم معنا أن من فسق الصحابة أو فسق كثيرا منهم أنه يعتبر كافرا، لكن لعل علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة عذروهم بالجهل والتأويل فبدعوهم تبديعا فقط، لعلهم عذرون بالجهل والتأويل فبدعوهم، وإلا فأقوالهم كفرية ولازمها الكفر أيضا، أقوالهم كفرية ولوازمها كفر، كما أن أقوال المرجاة لوازمها كفر، وكذلك القدرية من أقوالهم الكفر ولازم الكفر والجبرية. مع ذلك كثير من هؤلاء يعدهم العلماء مبتدعة من أجل ما يحصل من الجهل والتأويل، ما يحصل لهذه الفرق من الجهل والتأويل. وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب في أواخره متى يستساغ التأويل ومتى لا يستساغ، متى يقبل ولا يكفر صاحبه ومتى لا يقبل. أنا نظرت الآثار ليس فيها إخواننا، فيها قوم بغوا علينا، هكذا لفظ الأثر في تعظيم الصلاة، قوم بغوا علينا فقاتلناهم، في رواية حاربونا فحاربناهم. وهذا مما استدل به شيخ الإسلام على أن على عدم كفرهم، لأنه ما قاتلهم حتى بدأوا القتال، ولا أيضا سبى منهم ولا غنم أموالهم. وصلنا إلى باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الشفاعة وأقسامها. هذه فائدة يقول أحد الأخوة، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الجزء 23 صفحة 326، وقوله في الحديث يتمارى في الفوق أي شك، تقدم أيضا من كلام البطال، والتماري الشك، وذلك يجب أن لا يقطع على الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الإسلام. قال وكل شيء يشك فيه فسبيل التوقف عنه دون القطع عليه، يعني ما دام شاكا، وأما من دلت الأدلة واستيقن الإنسان من كفره فلا شك في الحكم عليه، وإن كان مبتدعا فبعض المبتدعة قد بلغت بهم حدهم الكفر كبدعة الجهمية والرفض. اللهم صل. وإن شاء الله يكون لنا درس فيما يتعلق بالفرق وأحكام ونعم وأحكامها من حيث هل كفرت أو لا، نذكره إن شاء الله في باب الفرقة الطائفة الناجية المنصورة. قال: الشفاعة وأقسامها. طيب، أصل الشفاعة في اللغة مأخوذة من ماذا؟ من الشفع. وما المراد بالشفع؟ ضد الوتر، وهو أن يضيف الشخص طلبه إلى طلب غيره فيصير طلبان، من أجل هذا سميت شفاعة. فأنت إذا طلبت لأخيك شيئا شفعت له، سميت شفاعة لأنك ضممت طلبك إلى طلبه فصار شفعة. هذا من حيث المعنى اللغوي. قال: فيه حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الشفاعة، وقد تقدم كلاهما حديث طويل، كلاهما على الشفاعة. ماذا؟ الشفاعة العظمى في ماذا؟ في الموقف، في فصل القضاء يوم القيامة. وكل من الحديثين تضمن أيضا شفاعة أخرى، وهي في خروج الموحدين. كلا الحديثين دل على الشفاعة العظمى والشفاعة في خروج الموحدين من النار. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاري. وقد فسر المقام المحمود، يعني الآن فسر ابن عمر المقام المحمود بماذا؟ بالشفاعة، الشفاعة العظمى، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه البخاري. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة أنس رضي الله عنه أيضا، كما في صحيح البخاري، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم. ونبهنا بتفسير الصحابة ردا على ما نسب إلى مجاهد رحمه الله وينسب إلى ابن عباس ولم يثبت عنه، أنه فسر المقام المحمود بأن الله عز وجل يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على الكرسي، فهذا مما أنكر من تفسير مجاهد، وقد أورده الذهبي في الميزان وقال هذا مما أو من أعظم ما أنكر على مجاهد في التفسير، تفسير المقام المحمود بإقعاده على الكرسي، فهو قول منكر مخالف للأدلة. والمقام المحمود ما فسره هؤلاء الصحابة بأن الشفاعة العظمى عند أن يسجد لله عز وجل، يقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحمده أهل الموقف جميعا على تلك المرتبة أو تلك المنزلة. وهذا تفسير الصحابة، على هذا جمهور أهل السنة والجماعة. وقد أخذ بقول مجاهد بعض العلماء وأخطأوا، كأشار إليه الدارقطني في بعض المواضع، والذهبي أيضا في العلو، وأنكر العلامة الألباني رحمه الله على هذا التفسير عليهم وهذا القول، كما في مقدمته لمختصر العلو أنكر هذا القول عليهم، وهو منكر، قول منكر وليس عليه دليل صحيح. ومجاهد إن صح الإسناد عليه عنه يعني أخطأ في ذلك، وأما ابن عباس فلم يثبت عنه. قال: وعن أبي موسى، وهذه الشفاعة من ينكرها من أهل البدع عندك؟ نعم، يقر بها حتى المبتدعة، حتى الخوارج المعتزلة لم ينكروا هذه الشفاعة، وهي الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، فما أنكرها أيضا الخوارج المعتزلة، بينما أنكروا التي ستأتي بعدها، وهي الشفاعة في خروج الموحدين من النار. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وما ورده شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، وهذا يدل على أن الذين يدخلون الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النصف، لأنه خير بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة لأنها أعم من ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث إن أهل الجنة 820 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من غيرها. ما حال هذا الحديث وعن من؟ عن من؟ تذكر الصحابي؟ من يذكر الصحابي عندك؟ بريدة، حديث بريدة رواه ابن ماجه واسناده حسن. قال وعن أبي، طيب هذا الحديث متعلق ب، قال ولكنها للمذنبين، تخصيص الشفاعة للمذنبين دل على أنه أراد بها إخراج من دخل منهم النار. وقد تشمل أيضا ما يذكره بعض العلماء من شفاعة صلى الله عليه وسلم لبعض الموحدين في عدم دخولهم النار وإن كانوا قد استحقوها. قد يدخل في عموم هذا الحديث، لم يثبت في ذلك حديث صحيح، ولكن عموم هذا الحديث يشمله، وأيضا يشمله استغفاره للمؤمنين قبل الموت، فهي أيضا من الشفاعة. ولكن هذا الحديث سياقه يدل على أنه في الآخرة بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه، وأخرجاه بنحوه عن أنس رضي الله عنه. طيب قبل ما يتعلق بالباب، يعني إشارة إلى قوله لكل نبي دعوة مستجابة، يعني هل يفهم من هذا الحديث أنه ما للنبي إلا دعوة واحدة مستجابة؟ فماذا يقال في هذا الحديث لكل نبي دعوة مستجابة؟ عندك محمد، يعني دعوة موعود لها بها، موعود بها بالاستجابة، يستجاب فيها وعدا من الله له بذلك. يعني وليس معنى أن بقية الدعوات ليسوا موعودين بالإجابة، لهم الوعد العام، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولكن جاء في الحديث أن استجابة الله عز وجل على 3 أمور. ما هي؟ نعم، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له أجرا في الآخرة. لكن هذه الدعوة بعين الذي وعد الله يعجل له بها، هذه الدعوة التي وعد الله أنبياءه يعجل له مطلوبه بها. لكل نبي دعوة مستجابة، أي يعجل الله عز وجل له دعوته. قال فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه أبو داود وحديث حسن. قلنا حديث حسن ولم نقل بإسناد حسن، لأنه حسن بطرقه وشواهده. ونحن نعدل إلى الحكم على الحديث دون الإسناد اختصارا لأنه متن فقط للحفظ. فإذا عدلنا على الحكم على الحديث معنى أن الإسناد لم يسلم ولكن له طرق وشواهد وهو حديث حسن. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله أيضا ثلاثة حديث كلها متعلقة في الشفاعة بخروج الموحدين من النار. وقد جاء أيضا فيه حديث أبي سعيد الطويل وحديث أبي هريرة الطويل وقد تقدم معنا. وجاء فيه أيضا حديث أنس بن مالك في الصحيحين كذلك قال فيحد لي حدا فيشفع فيهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ثم يشفع مرة أخرى ويرجع ساجدا إلى الله عز وجل. قال فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وادخلهم الجنة. قال حتى إذا كان في الرابعة قال يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وجلالي أو نحو ذلك لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال فيخرجهم فيقول ربي لم يبق فيها إلا من حبسه القرآن. ما معنى من حبسه القرآن؟ أي وجب عليه الخلود وهم الكافرون. من ينكر هذه الشفاعة من المبتدعة؟ الخوارج المعتزلة لأنه عندهم من عذب فهو مخلد في النار ولا يدخل فيها إلا أهلها المخلدون. وهذا من بدع المعتزلة والخوارج. فالأدلة في خروج الموحدين متواترة في إخراج قوم من الموحدين عذبوا بذنوبهم متواترة. وقد تقدم معنا الباب خروج الموحدين من النار صفحة 86 وتكلمنا على بعض الأحاديث الواردة في ذلك. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبله. أخرجه مسلم وفي لفظ له أنا أول شفيع في الجنة. في نفس الحديث فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في دخول الجنة. ويدل على ذلك أيضا حديث تقدم معنا حديث حذيفة وأبي هريرة نعم رقم 171 من هذه النسخة. قالوا يا أبا نستفتح لنا الجنة. أتوا إلى آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح لهم. فتتكرر طلب الشفاعة من الأنبياء ويكون المرجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فهو الشفيع في الشفاعة العظمى وهو الشفيع في دخول الجنة. طيب فمرة الآن كم مرة معنا شفاعات لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في الموقف وهو المقام المحمود. الثانية الشفاعة في إخراج الموحدين من النار فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الثالثة الآن الشفاعة في فتح الجنة. نعم الشفاعة في فتح الجنة فاستفتح فيقول خازن أبيك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. طيب أيهما خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الشفاعات؟ الأولى المقام المحمود خاص به وهذه أيضا الأخيرة في الجنة هو الذي يفتح باب الجنة. هل الشفاعة في خروج الموحدين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قد جاء في حديث أبي سعيد تقدم معنا في الكتاب أن المؤمنين يشفعون ويخرجون إخوانهم من النار وفي الحديث قال فيقول الله شفع النبيون وشفع الملائكة وشفعة المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار لأن لم يعملوا خيرا قط في بعض الروايات وفي بعضها بدونها قال فيدخلهم الجنة. قال عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. قال فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيها. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وهذه حتى في حال حياته، هذه في حال حياته، هذه الشفاعة بالدعاء خاصة بطلبها منه في حال حياته، وأما طلبها منه بعد مماته فهو من البدع، من البدع والمحدثات، فمن البدع وعده بعضهم من الشرك أن يذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويقول له ادعو الله أن يرزقني الولد أو أن يغيثنا أو ما أشبه ذلك. وسيأتي في حديث عمر الذي بعده: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فهؤلاء الصحابة تركوا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال عن عمر بن الخطاب: طيب وحديث عثمان بن حنيف حمله بعض الصوفية على أنه توسل إلى الله عز وجل بجاه النبي لقوله وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. ورد عليهم أهل السنة والجماعة وأهل العلم بأن هذا إنما هو في الدعاء بدليل قوله اللهم فشفعه فيا، أي اقبل شفاعته فيا، وكان المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. ويدل على ذلك قوله في بداية الحديث: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. وقوله أيضا أدعو الله أن يعافيني، فسياق الحديث كاملا في طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس توسلا بجاهه ولا بمنزلته. فالرجل طلب الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، فطلب الدعاء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركه بالدعاء، يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء، فكان الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يدعو بهذا الدعاء، أي أن الله يتقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. أخرجه البخاري في أيضا الاستشفاع بطلب الدعاء، وفيها أن من الشفاعة التي يحبها الله الدعاء للأخ المسلم وتعتبر شفاعة، فدعاؤك له يعتبر شفاعة له. ومن ذلك أيضا ما سيأتي بعده: صلاة في الجنازة تعتبر أيضا شفاعة. هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بجميع، عامة لجميع المسلمين، يشفع لأخيه بالدعاء. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم. شاهد قوله إلا شفعهم الله فيه، فجعل الدعاء في الجنازة على الجنازة في الصلاة من الشفاعة، جعلها من الشفاعة، وهذا أيضا من الشفاعات العامة لجميع المسلمين يشفعون لإخوانهم المسلمين بالدعاء. وهذه ما يتعلق بالدعاء هذا ما ينكره المبتدعة، الذي ينكره هو خروج الموحدين كما تقدم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. متفق عليه. وجاء من عباس بن عبد المطلب بنحوه في الصحيحين: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. واخترنا هذا الحديث للتصريح بالشفاعة فيه. قال: لعله تنفعه شفاعتي. فالله عز وجل يقول في حق الكافرين: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، هكذا لا، فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم. طيب، هذا فيها النفي، وأيضا آية أخرى. نعم، ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع، فكيف الجمع بين الآيتين وبين هذا؟ يكون هذا خاص بالنبي، بعم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من العموم المخصوص. وقيل جواب آخر: لا تنفعهم بخروجهم من النار، لكن الأول أقرب لأنه مخصوص بأبي طالب، فلو دعي لكافر آخر ما نفعه ذلك في التخفيف عنه، لذلك حرم الله أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة. ما الدليل على ذلك؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، وأيضا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. حديث أبي هريرة في مسلم: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وشيخ الإسلام أيضا ألحق بهذه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال هذا من باب أنهم ماذا؟ مغفرة للدنيوية، أي لا يعجل لهم العذاب، تخفيف عنهم بعدم التعجيل العذاب. وأما يوم القيامة حملوا على هذا شيخ الإسلام، وقد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون قبل النهي عن ذلك: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ماذا؟ إلا شفعهم الله فيه الميت، أن يتقبل الله دعاءهم ويغفر له. ولذلك من إذا صلي عليه هذا العدد وهم موحدون سالمون من الشرك تقبل الله شفاعتهم فيهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، أخرجه البخاري. في إشارة إلى شرط الشفاعة، وهي أنها لا تكون لأهل الشرك، وإنما تكون لمن أذن الله له ورضي عنه من الموحدين، لا تكون الشفاعة إلا لمن أذن له، لمن أذن الله فيه ورضي عنه من الموحدين. ويدل على ذلك الآيات: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك فالشفاعة المثبتة بهذه الأدلة كلها منفية عن أهل الشرك الذين يشركون بالله عز وجل. فالذين يطلبون الشفاعة من الأولياء أشركوا بالله وحرموا أنفسهم الشفاعة. الذين يعبدون الأولياء ويتشفعون بالأوثان وقعوا في الشرك وحرموا أنفسهم الشفاعة من نبينا عليه الصلاة والسلام ومن الأنبياء والصالحين. فجميع الأدلة التي فيها الشفاعة فلا يأذن الله فيها ولا يرضاها إلا لمن كان خاليا من الشرك. ولذلك حرم الله الدعاء وبالمغفرة والرحمة لأهل الشرك والكفر، لأنه ما يأذن بالشفاعة إلا لمن يرضى عنه، والله لا يرضى عن أهل الشرك والكفر ولا يأذن بالدعاء لهم. كم اجتمعت معنا من هذه الأحاديث شفاعات؟ من يعيدها عندك؟ الشفاعة العظمى. طيب اذكر لنا أولا الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، العظمى، الشفاعة في دخول الجنة، بقية واحدة، شفاعته الخاصة لعمي أبي طالب رضي. نعم لعمي أبي طالب. طيب العامة، الشفاعة في خروج الموحدين تعتبر الرابعة، الشفاعة برفع الدرجات بالدعاء أو غفران الذنوب بالدعاء، كله حاصل بالدعاء، ويكون هذا في حال الحياة، في حال الحياة أو بالدعاء للميت في الصلاة، هذه تعتبر في رفع الدرجات وفي غفران الذنوب. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة، لما دخل عليه وقد مات، اللهم اغفر لأبي سلمة، دعا له بالمغفرة، وارفع درجته في المهدية، دعا له بالرفعة. فهي شفاعة في غفران الذنوب وفي رفع الدرجات. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونعم واخلفه في عقبه ونور له فيه. فاجتمع في حديث أبي سلمة، في حديث أم سلمة في قصة أبي سلمة، نعم، دعاء بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات. كم صارت الآن؟ 5. وذكروا الشفاعة أيضا في أناس أمر بهم إلى النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم دخولهم، ولم يثبت في ذلك حديث. جاء حديث عن أبي هريرة وجاء عن ابن مسعود، فكلها ضعيفة. أوردها نعم ابن كثير في النهاية ولم تثبت. كما الآن أخذنا 6 شفاعات. طيب أحدا يستحضر غيرها؟ رفع الدرجات في الجنة، والظهر في الدعاء، في الدعاء حاصل في الدعاء، هذا في أمور دنيوية. ما أدري عليها، هذا وعد، يعني وعد الله عز وجل، وعد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل ممتي الجنة 70,000 بغير حساب العذاب، لكن الظهر يشملهم الشفاعة في دخول الجنة، فهم أول من يدخلون الجنة، فيشملوا شفاعته في دخول الجنة، فهم أول زمرة يدخلون الجنة. لا بس من هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.